الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل يتجدد اجتماعنا لنقرأ من كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة الآداب لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى والشارح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس ليلة 18 من ربيع الثاني عام 37 و400 ألف الموافق ليلة 28 من الشهر الأول لعام 16 و2000 وقد وقفنا على صفحة 92 فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث. يلا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
اللهم آمين يا رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله ويحرم أن يتناجى
فصل
ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب أن يوجب إيحاشا وكسر القلب.
نعم. قال الشارح
حفظه الله فصل قوله ويحرم أن يتناجى اثنان أصل التناجي التحدث سرا والمراد بالتناجي هنا أن يتحدث شخصان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث أي لا يدري ما يقولان وإن سمع بعض الكلمات وفي معنى ذلك إذا تحدث جهرا بلغة لا يفهمها.
طيب الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. التناجي هو الكلام سرا، فإذا كان ثلاثة في مجلس واحد فلا يجوز الاثنين أن يتناجى تكلما سرا دون الثالث لما في ذاك من كسر قلبه. وفي هذا حديث سيذكره الشيخ ينص على النهي عن أن يتناجى اثنان دون الآخر. الشيخ يقول ومثل ذلك إذا تحدث جهرا ليس سرا لكن بلغة لا يفهمها الثالث، يتعمدان أن يتكلم بلغة أجنبية عن الثالث حتى لا يفهم ما يقولان، فيحصل له ماذا؟ العلة نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون الآخر أو دون الثالث فإن ذاك يحزنه. طيب إذا تراطن اثنان دون الآخر ولا يفهم رطانتهما أيضا يحزنه. فهنا يستقيم القياس، والقياس له أركان في أصل وفرع وعلة وحكم، أربع إيش؟ أربع ماذا؟ أربع أركان، أربع أركان للقياس. الأصل وهو المسألة المنصوصة اللي عليها دليل، والفرع والمسألة ليس عليها دليل نبحث لها عن حكم، والحكم اللي هو حلال حرام مستحب واجب مكروه، والعلة هي تلك التي أوجبت هذا الحكم، حرام لأنه كذا واجب لأنه كذا تسمى العلة. فالآن عندنا الأصل لا يتناجى اثنان دون الآخر، العلة فإن ذلك يحزنه، الحكم حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الآخر. ما هو الآن الأصل؟ تناجي اثنين دون الآخر. ما هي العلة؟ لما يحزنه. حكم فيما لو تناجى اثنان دون الآخر وهذا الأمر يحزنه يحرم. الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه اللي هو رطانة اثنين دون الآخر، ليس هناك دليل من الكتاب والسنة لا يتراطن اثنان دون الآخر، صح؟ ما في دليل. الدليل آتى في إيش؟ لا يتناجى اثنان دون الآخر. فلما وجدنا العلة في النهي عن تناجي اثنين دون الآخر أن ذلك يحزنه، وجدت هذه العلة فيه لو تراطن اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. فلما وجدنا العلة موجودة في الفرع ألحقنا الفرع وهو تناجي اثنين دون الآخر بالأصل وهو عفوا وهو ألحقنا الفرع وهو رطانة اثنين دون الآخر بالأصل اللي هو تناجي اثنين دون الآخر فأعطينا حكمة. أعطينا ماذا؟ أعطينا لا يتراطن اثنان دون الآخر حكم لا يتناجى اثنان دون الآخر. لماذا؟ لأن العلة واحدة في ماذا وماذا؟ في تناجي اثنين دون الآخر وفي تراطن اثنين دون الآخر. وهذا مثال جميل لمعرفة القياس. القياس هو من الأدلة الأصولية المتفق عليها والمختلف فيها. المختلف فيها يعني الكتاب متفق عليه، السنة متفق عليه، الإجماع متفق عليه، القياس مختلف فيه. والراجع أن القياس معتبر إذا كان قياسا صحيحا متوفر فيه الشروط. فإن قال قائل عطنا مثال وإيش، قل له القياس له أربع أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. مثاله لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه، فقوله لا يتناجى نهي والنهي يقتضي التحريم، فالحكم حرام. وهذه المسألة هي الأصل المقيس عليها هو تناجي اثنين دون الآخر، والعلة المذكورة في الحديث فإن ذلك يحزنه، والفرع الذي نبحث له عن حكم اللي هو تراطن اثنين دون الآخر. فألحقنا تراطن اثنين دون الآخر بتناجي اثنين دون الآخر لعلة مجتمعة في المسألتين وهي فإن ذلك يحزنه. فأعطينا الفرع لا يتراطن اثنان دون الآخر، حكم الأصل اللي هو لا يتراجى اثنان دون الآخر. واضح؟ ويستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يوجب الحزن لأخيك المسلم لا يجوز. أي شيء فيه يجرح أخاك يوجب له الحزن، يعمل بغضاء، يعمل قطيعة، يثير سوء الظن، لا يجوز. قياسا على ماذا؟ على الأصل وهو لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في النهي عن تناجي اثنين دون الآخر بأنه يحزنه، إذن كل شيء يحزنه لا يجوز أن تفعله. نعم.
قال حفظه الله: وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى.
صح، لو كانوا خمسة أو عشرة في مجلس واحد في مثل مجلسنا هذا وفي اثنين تناجي كيف ما يقع في نفوس، ها؟ لكن ما في إلا إحنا ثلاثة في المجلس، نحن ثلاثة في مجلس واحد وتتكلم سرا، يعني مقصود أنا إما أنكم تقصدون في شيء أو تخططون علي في شيء أو تظنون أني أنقل كلام أو تقول أنا لست كف لأسمع كلامكم أو الآخر. أما إذا كان المجلس فيه كذا واحد فلا يذهب الذهن أن أنا المقصود، ليش مو هذا المقصود؟ فحينئذ لو أراد أحد أن يتناجى مع أخيه مع صاحبه وفي واحد ثالث فماذا يفعل؟ إما ينتظر حتى ينصرف أو هم ينصرفان، أو يأتي واحد آخر رابع صاروا أربعة، حينئذ له حقا أن يتناجى. واضح؟ طيب. فلو
قال حفظه الله: وإلا فلو تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحدا فكذلك لوجود المعنى، بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد.
أيوة. طيب لو تناجى ثلاثة دون الرابع يجوز؟ لا يجوز، فإن ذاك يحزنه، بل الحزن أشد. طيب عشرة، المجلس فيه 11 واحد، عشرة على لو سمعت خلك منك، هم العشرة يتناجون إلا هالواحد ما يسمع، أكيد هو المقصود، صح؟ فهذا من باب أولى. إذا كان لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه، فكيف لو تناجى عشرة دون الحادي عشر؟ أكيد سيحزنه. واضح؟ طيب.
ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. ولفظ البخاري أجل أن ذلك يحزنه بدون من
يحزنه
أجل أن ذلك يحزنه بدون من قوله لأنه يوجب إيحاشا. الإيحاش مصدر أوحش المكان إذا صار وحشا، والوحشة ضد الأنس، والوحشة الخلوة والهم. والمعنى أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك الثالث هي أن الثالث يحزن، إما لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه،
وأن الثالث يحزن.
أن الثالث يحزن، إما لاعتقاده أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه فيسبب له وحشة، وهذا إذا أساء الظن بهما. وهذا إذا أساء الظن بهما، أو لاعتقاده أنهم لا يريانه أهلا لمناجاتهما، وهذا إذا أحسن الظن بهما، وهو معنى قوله وكسر القلب.
نعم.
وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله من أجل أن يحزنه. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين من تسويل الشيطان وتزيينه، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوءهم. وقد نهينا عن اتباع طرقه ومسالكه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمنين، والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
والله ينبغي يا أخوان أن هذه الآية تجعلها دائما نصب عينيك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احذر أن تؤذي مؤمن أو مؤمنة بغير ما اكتسب، يعني بغير سبب يوجب أن تؤذي على ذلك، فإن من فعل ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية تحذر من إيذاء المؤمنين والمؤمنات، فالمؤمن له حرمة عند الله عز وجل، حرمة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله المستعان، الله يحفظنا وإياكم. نعم. قال ابن رجب
تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق.
طيب إذا كان هذا على سبيل المزاح مقلب عشان نضحك، هل يجوز أن تؤذي مسلما تروعه، أن تؤذي مسلما أن تروعه من أجل أن تضحك؟ يجوز؟ لا يجوز والله يا إخوان، وهذا مما سرى إلى المسلمين من أفعال الكفار. يجهز الكاميرات ويعمل فيه مقلب، بعض المقالب والعياذ بالله تنكشف فيه العورة، بعضها يفزع فيظن أن الأمر حقيقة، ربما مات، ربما قتل، ربما خرج مسرعا فسقط فأصيب، أشياء كثيرة يفعلونها. قالك والله مقلب، والشافية فيها أشياء خبيثة جدا، ربما قال فلان قتل ولا فلان مات ولا يعني يتصل يقول ترى عظم الله أجرك مات فلان، بعدين لا لا أضحك معك مقلب. يجوز هذا؟ وفي هذا نص يا أخوان، هذا حرام. في نص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل والله يا أخوان لا يجوز حتى أن تروع حيوانا، لا تؤذي حيوانا بلا حق بغير حق، ما يجوز. فالمقصود أن ما يقال عن ما يسمى مقلب هذا وترويع الناس هذا من المحرمات. نعم.
قال حفظه الله وقد نقل ابن بطال عن أشهب
ابنه
وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك أنه قال لا يتناجى ثلاثة دون واحد لأنه قد نهي أن يترك واحد. قال ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا.
نعم.
قال ابن بطال وهذا القول يستنبط من هذا الحديث، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له.
بل أشد، ولا لا، 10 تناجون دون 11، هذا أشد. نعم.
وقال القرطبي: بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون أولى. وقد دل الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا 4 لم يمتنع تناجي 2 بإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران. وقد أفتى بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد روى البخاري في الأدب المفرد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله
عن ابن
عمر رضي الله عنهما رفعه. وفيه قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك.
نعم.
وهذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم الأخلاق ورعايتها لمصالح العباد وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين المسلمين، والنهي عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من المسلمين. والله تعالى أعلم.
كلام جميل. يقول: هذا كله دليل على كمال الشريعة وعنايته بمكارم الأخلاق. يعني إذا كان مجرد أنك تؤذي إنسان أو تدخل على الحزن لا يجوز، فكيف بمن يسفك الدماء ويهتك الأعراض ويأكل أموال؟ بل هناك من يحرق بلاد المسلمين، يدخلهم في حروب في فتن بلا علم بعجلة، بل بعضهم بسوء قصد حتى يكون مشهورا وحتى يكون بطلا وحتى يجمع تبرعات وحتى تصوره وسائل الإعلام فيظهر أنه صاحب مواقف وصاحب فيحرق العباد والبلاد، والكاميرات تتابعه والتغريدات تغرد ويسمى البطل المجاهد. هؤلاء إذا وقف بين يدي الله عز وجل سيبتلون بلاء عظيم والعياذ بالله. وقد أثر في نفسي حقيقة، ولعله يأثر في نفس كل واحد يسمع، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بغير علم رجل شج رأسه وقد احتلم أن يغتسل، فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلهم الله، قتلهم الله. أفتى بغير علم لرجل يغتسل واحد شج رأسه، فافتوا بغير علم فاغتسل فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هل سألوا تسببوا بوفاة رجل واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بما وصف الله عز وجل قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع رأفتي ورحمتي بالمؤمنين، شوف يحذر الأمة. قال هذا القول الغليظ الشديد في حق من أفتى بغير علم: قتلوه قتلهم الله. فكيف الآن بالذي يسبب الفتن هذه؟ أخوان اقتل، لابد منها القتل، لابد منها، كيف لابد منها؟ فسببوا المجاعة، سببوا اللجوء، سببوا التشريد، سببوا النزوح، سببوا هتك الأعراض، سببوا يعني ذهاب الأموال وزهاق الأرواح. وبعضهم إلى اليوم يا أخوان مش راضي يعترف أن ما اقترفوه من الباطل أبدا. بل بعضهم قد يقول: لا صحيح، والله سمعت واحد في مقابلة الله قال: بعض الناس يظن أن الربيع العربي انتهى. لا، هو توه في بدايته. دكتور بالشريعة قال: لا، في بدايته. ترى بعض الناس يظن أن الربيع العربي قد انتهى. قالوا: في الحقيقة في البداية. شنو في البداية؟ ماذا تريد بعدها أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ وراسلت أنا أخوان، راح أرسل لي المقابلة كاملة، قلت: هذا صحيح ما ينقل عنك؟ قال: هذا كلامي. أرسل المقابلة وجرى بيني كلام ما في داعي أذكره لكم، لكن أقول انظروا كيف إلى سوء فهم هؤلاء وتمسكهم بالباطل والمكابرة. مكابرة مصيبة. يكابر إلى الآن أن ما قلناه صحيح على ما حصل في المسلمين وما يحصل. لحد الآن ما بردت الأمور، ولحد الآن يقول هذا الفعل صحيح، وهي أفعال وأفكار ما أنزل الله بهم سلطان. بل كثير من أهل العلم من يجزم بأن هذا تدبير من الكفار من شياطين الجن الإنس والجن الذي آل المآل بالمسلمين أن حصل بهم هذه الفرقة وهذا القتل وهذا السفك وهذا التشرد. كم لا من ابناء المسلمين من فر إلى أوروبا ليتنصر هناك إما هو أو ذريته من بعده. الأوروبيون قليل ما ينجب من الأولاد ما يتزوجون، وإذا أنجب أتى بواحد أو اثنين بعد ما يبلغ كم من العمر. أين اليد العاملة؟ هذه الشعوب التي إيش تهاجر إليهم هم يجنسونهم، يعطون لجوء سياسي ورواتب وجوازات، لكن هم الأيدي العاملة، ما عندهم شعب، هم مآلهم إلى الانقراض أو يكاد ينقرضوا، ما ينجبون أولاد، ما يبون مسؤولية. بينما الشعوب الفقيرة الواحد تجد خلف 10 و12. فإيش مصير هؤلاء؟ إيش مصير الأبناء والبنات لما يعيشون في مجتمع منفتح إلى آخر الحدود، أبعد الحدود، من حيث الأعراض، من حيث الاختلاط، من حيث الخمور، من حيث العلمانية، من حيث إيش مصيرهم أولاد المسلمين؟ من تسبب أنه جعلهم يتركون بلادهم ويذهبون هناك؟ إلى الآن يقولك إحنا في بداية الربيع العربي. أي ربيع؟ الله المستعان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب اقرأ اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه.
نعم.
مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام،
من أكسر الذال،
من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا. وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على الشارح حفظه الله. قوله: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، هذا بالإجماع على ما نقله النووي، وقد ثبت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله،
سم الله،
سم
الله،
سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك.
من هذا عمر بن أبي سلمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يسمى؟ ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ما مع ربيبه؟ يعني ابن زوجته، هو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أبوه صحابي توفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وهذا عمر ابن أبي سلمة كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. كان صغيرا فطاشت يده الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، هو الآن يقول يعني بالإجماع أنه يستحب، يعني قد في قول بأنه يجب، لكن أقل شيء يقال في التسمية ماذا؟ الطعام أنه مستحب. أما الاستحباب هذا ما في خلاف، لكن هل يجب أو لا يجب؟ نعم.
قال حفظه الله: وهذا دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب.
نعم، يعني يشير الشيخ إلى أن الأقرب أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غلاما، ومعلوم أن الغلام غير مكلف، فمن باب أولى المكلف أن يؤمر بماذا؟ بالتسمية الطعام والشراب. والأصل أن الأمر في أن الأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ يفيد ماذا؟ الوجوب. نعم.
قال حفظه الله: ولم يأتي ما يصرفه عن ذلك. وقد تعقب الحافظ ابن حجر النووي على نقل الإجماع على الاستحباب بأن هناك من ذهب إلى الوجوب، لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين وهو محمول على الوجوب، فكذا هنا لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.
نعم.
وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قولا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد، وقال بفرضيتها ابن حزم.
نعم. ثم يا أخوان يعني ماذا يكلفك أن تسمي؟ مستحب أو واجب؟ ها؟ طيب مو مستحب، يعني بعض الناس للأسف مو واجب، مستحب. طيب إذا مستحب ما هو قيام الليل حتى يقول والله مستحب يعني مو ألا أقوم الليل؟ يا أخي قل بسم الله، حتى لو كان مستحبا لما تتركه؟ صح؟ وبعض الناس يا أخوان على القهوة والشاي ما يقول بسم الله، يعطي الفنجال مد الفنجال يأخذه على طول ما يقول بسم الله. ليه؟ تكلفك يعني تنشف ريقك بسم الله ولا تكسر ظهرك؟ يا أخي قول بسم الله. اتفقنا؟ لا تأكل ولا تشرب بعد اليوم إلا وتقول بسم الله. بعض العلم يقول واجب، بعض مستحب، الأكثر يقول مستحب. لكن على كل حال هب أنه مستحب، لما نترك المستحب ونحن قادرين عليه؟ هذا مستحب من المستحبات العظيمة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأمر به، وهو ذكر لله عز وجل وفيه البركة، تذكر الله وتسمي الله وتطبق السنة. ومعلوم أن الذي يسمي الله لا يأكل ولا يشرب معه الشيطان، بينما الذي لا يسمي الله عرضة أن يأكل ويشرب معه الشيطان ويشاركه. ومع هذا كله أقول يا أخي ما هي مكلفة، قل بسم الله لا تدع التسمية، بارك الله فيك. طيب كمل.
قال وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وظاهر الحديث أنه
طيب إذن التسمية أن تقول بسم الله، تقول بسم الله. بعض العلماء يقول ولا بأس لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا نص أنك التسمية بسم الله ليست بسم الله الرحمن الرحيم، فلو تمسكت بهذه السنة على ظاهرها هذا أولى. واصطلاح القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم تسمى ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة. التسمية هي قول بسم الله، البسملة هذا اصطلاح لإيش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة. أما التسمية هي قول بسم الله. فعلى الوضوء بسمة ولا تسمية؟ تسمية. على الطعام تسمية، على الشراب تسمية، على الذبح تسمية، دخول المسجد تسمية. طيب.
وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله بسم الله، لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل. ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يرى دليلا على ذلك. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل يكفي عن الباقين. نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين.
الحمد لله.
طيب. وجعله بعض الفقهاء كرد السلام وتشمية العاطس، وعللوا ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد. ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية بعض الآكلين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل في لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه قد سموا، فلما جاء الأعرابي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكف الجميع. وهذا هو الراجح إن شاء الله. ومما يؤيده أن الرسول
ما هو الراجح إن شاء الله عند المؤلف يعني كل واحد يسمي. نعم.
ومما يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام سم الله، ولو كانت تسمية الواحد كافية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته هو، على أنه قد يقال إن المراد بذلك التعليم، لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول.
طيب إذا احنا اتفقنا الآن أن فيها مكلفة وغير مكلفة، ما هي؟ تسمية والبسملة. تسمية، فقل بسم الله أخي، قل بسم الله. وبعض الناس يخطئ يعني إذا قصده لا تبدأوا بالأكل يقول لا تسمون لا تقول لا تسمون, يقول انتظروا, بل نحن قد أمرنا بماذا؟ بالتسمية. لا تقول لا تسمون, قل إيش؟ قل انتظروا. نعم.
قوله وختمه بالحمد لله, أي يستحب ختم الأكل بالحمد لحديث خالد بن معدان.
لما يقول وختمه بالحمد لله مع أن الباء حرف جر, فلماذا ما قال وختمه بالحمد لله؟ نقول هذا على الحكاية, هذا في شيء حال سمى على الحكاية, يعني هكذا تحكى الحمد لله. وإذا جاءت الكلمة على الحكاية ما تؤثر بها إيش العوامل الإعراب. فالآن لو تفتح المصحف تجد إيش سورة المؤمنون, ليس إيش سورة المؤمنين, لأن هذا يقولك على الحكاية. وذلك أهل العلم يقولون نحات على الحكاية, مثلا لو أن شخصا ما سمى ابنه زيد منطلق, هكذا جاء على بال اسم مركب, الولد إيش سمى؟ سمى زيد منطلق. فحينئذ إذا حكى هكذا زيد منطلق يقال جاء زيد منطلق, رأيت زيد منطلق, مررت بزيد منطلق, ما يتأثر بحركات الإعراب لأنه على الحكاية, هذا معنى الحكاية. فهنا ما يريد أن يجر, ما يقول إيش وختمه بالحمد, لا يريد الكلمة هذه. فإذا قال وختمه بالحمد لله. طيب
قوله وختمه بالحمد لله, أي يستحب ختم الأكل بالحمد لحديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.
الله أكبر. نعم.
وفي رواية الحمد لله الذي كفانا وأروانا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
الله فيحمده عليها
ويشرب الشربة فيحمده عليها.
الله أكبر. حديث هذا عظيم يا أخوان, وهو الصحيح صحيح مسلم. يقول إن الله لا يرضى, اللام هذه للتوكيد ليست لا يرضى, لا يرضى تسمى لام مزحلقة للتوكيد, تدخل على الخبر إن تفيد التوكيد. إن الشرك لظلم عظيم, إن أنكر أصواتي الصوت الحمير, فاللام هذه مزحلقة تزحلقت إلى خبر إن تفيد التوكيد. فهنا إن الله لا يرضى يؤكد إن للتوكيد, واللام هذه مزحلقة للتوكيد, يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله عز وجل عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. تأمل هذا الفضل بهذا الحديث, شيء عجيب والله. من الذي رزقك الطعام يا عبد الله؟ من؟ الله عز وجل. ما الذي شرع لك أن تحمده؟ الله عز وجل. ماذا يحصل لك إذا أكلت من نعمته وحمدته؟ يرضى عنك. حقا وما بكم من نعمة فمن الله, هو الذي يرزقك, هو الذي يشرع لك, ها, هو الذي يرضى عنك. يعني أنت ماذا فعلت؟ ما خلقت نفسك ولا خلقت نعمة الله ولا شرعت شرع الله؟ لا. وتأمل, ما كنت لتحمد الله لولا توفيق الله عز وجل. إذا ما وفقك الله ما تستطيع. من لم يوفقه الله عز وجل هل يستطيع أن يسبح لله تسبيحة, يركع الله ركعة, يخطو المسجد خطوة؟ لا, إلا التوفيق من الله عز وجل. فيهدي عبده ويجازيه على الإحسان إحسانا, وما كان ليحسن العبد لولا الله عز وجل, ويقول له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, وما كان ليحسن العبد لولا الله عز وجل. يرزقه ويأمره بالشكر ويحبب له الشكر ويوفقه للشكر ويقبل منه الشكر, فإذا شكر زاده, لئن شكرتم لأزيدنكم. هل يستطيع العبد أن يشكر الله لولا الله عز وجل؟ لا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك. إذا الله معانك ما تشكر يا مناس, يأكلوا ويشربون ويمرحون ما يشكر الله عز وجل. إذا شكرت الله هذا عون من الله يعينك على الطاعة ثم يجازيك على طاعة هو الذي أعانك عليها. فيقول الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وما كان العبد ليشكر لولا الله عز وجل. فإذا شكر الله شكره الله. تصور حتى أن الله من أسماء الحسنى وصفات العلا الشكور والشاكر، اسمه الشكور واسمه شاكر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شوف شاكر وشكور حليم، هذا شيء عجيب، كمال لله عز وجل، كمال عظيم لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. كثير من الناس ما يفكر يحمد الله على فنجان قهوة أو شاي أو تمرة، معنى هذا يضيع كثير من الفضل. ذكرت الله وحمدته وجئت بسبب من أسباب رضا الله عز وجل، إيش ماذا يكلفك؟ ما يكلفك شيء. سم الله واشرب، سم الله وكل، آكل وشارب وذاكر الله وحامد الله والله يرضى عنك. يا الله فضل من الله عز وجل. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله. نعم.
قال حفظه الله: قوله وأن يأكل بيمينه أي ويستحب أن يأكل بيده اليمنى، لحديث عمر بن أبي سلمة وكل بيمينه، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطان، الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه الأدلة واضحة في وجوب الأكل والشرب باليمين، والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمال. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل.
أي فعل؟ الأكل والشرب الشمال. نعم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى
أهلي
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب، وعليه مشى ابن عقيل، لأن النهي فيه من باب الأدب.
من ابن عقيل؟ المؤلف المتن، ها؟ اللي هو أبو الوفاء ابن عقيل. نعم.
لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وابن القيم، إلى وجوب الأكل والشرب باليمين وتحريم الأكل والشرب بالشمال. قال ابن القيم: وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. ولما ذكر ابن علان الشافعي الاستحباب قال: وقيل وجوبا لما في غيره من الشره ولحوق الضرر بالغير، وانتصر له السبكي وعليه نص الشافعي في الرسالة ومواضع من الأم. وهذا قول
كيف اشمعت هو مواضع من الأم؟
كتاب الأم
الشافعي له كتاب كبير مطبوع 4-5 مجلدات اسمه الأم. نعم.
وهذا قول قوي، لأن الأدلة الواردة
أدلة صح الأدلة
لأن الأدلة الواردة في هذا الباب
لا الواردة أدلة واردة
لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد، وذلك كما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبين أنه من عمل الشيطان، وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان أمر محرم. قال ابن العربي: كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام.
نعم.
ثانيا صيغ الأمر
ابن العربي غير ابن عربي، ها؟ ابن العربي هذا فقيه مالكي، ابن عربي هذا ايش صوفي هالك، حتى من العلم من كفره، له مزار في دمشق محي الدين ابن عربي، هذا له كلام خبيث جدا، لكن ابن العربي هذا فقيه مالكي. نعم.
ثانيا صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم لما تقدم.
نعم.
ثالثا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بماله فقال كل بيمينك.
من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لذاك الرجل يأكل بشمال كل بيمينك. نعم.
فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه.
نعوذ بالله.
فهذا
تكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ما منعه إلا الكبر. تكبرا هو إيش؟ رفض أن يأكل بيمينه فشلت يده والعياذ بالله، قال ما رفع إلى فيه، شللت، نعوذ بالله. نعم.
فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبرا وعنادا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له عذر، وقد أجاب الله.
وهذا شيء عظيم جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى منهي مباشر وجها لوجه، يقول له، ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم متكبرا. صحابي كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ما استجاب، صلي بالصلاة، فلما صار من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك عن ما منعك أو ما حملك على لا تجيب دعوتك، أقولك فلان فلان، فقال يا رسول الله كنت في صلاة، فقال ما سمعت قول الله عز وجل استجيبوا الله رسول إذا دعاكم. تصور يعني وهو يصلي كان يجب عليه أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه، كيف هذا الرجل يقول رحمه كل بيمينك وجه لوجه، يقول كل بيمينك، يتكبر يقول لا أستطيع، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، دعا عليه، ما منعه إلا الكبر، متكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع على فيه يعني شلت، ما استطاع أن يرفعه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا أمر مخيف جدا. نعم. فمن تكبر الآن ولم يأكل بيمينه وقال ما استطعت له نصيب من هذا، فهو إن لم تشل يمين يده فلا أقل منه يؤثم على ذاك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
قال حفظه الله،
هذا موجود يا أخوان، موجود وقد واجهنا بعض الناس هكذا، قل أكل بيمينك، قل ليش الله خارج يا شمال يا أخي، كل بيمينك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش فيها يعني، قل ليش الله خارج يا شمال، استعوذ بالله، يجادل، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. طيب بعض الناس يا أخوان يجهل هذه الحقيقة، أنه يضع يده الشمال في الزاد في أكل جماعي، يعني بعض الناس تنبهوا لهذا، قد يكون هو في بلد يفعل ذلك أو مع أهله، بس إذا كان بعض الناس ما يستطيع يأكل إذا واحد وضع شماله في الزاد، يعني مثلا في ذبيحة ولا في مفطح ولا في دجاج، الناس قاعد تأكل عزيمة عامة، هذا يحط الشمال يقعد يقطع بالشمال اليمين، ترى بعض الناس إذا رأى المنظر هذا ما يقدر يأكل، هذا توه طالع من الخلاء وجاك الحين وضع يده، لا بعد يقطع ربما يقطع غيره بالشمال، أوف هذا ترى كبيرة كبيرة عند بعض الناس، وأنا واحد منهم طبعا. كيف واحد يضع يده الشمال في الزاد؟ إن شاء الله ما تأكل لحم، خلاص كل رز بدون لحم، أما تقطع بيدك الشمال لو توزع على الآخرين بعد هذا غلط كبير. نعم.
لو وضع الإناء في اليسرى ومسك
يمين ما له داعي، يقول شيئا ثمين، بعض الناس يضع الإناء على اليسرى يقول ليش لا يضع شلون يمسك الشمال و... يقول لي ما هذا في الحقيقة ماسك بالشمال أكثر من اليمين، هذه واحدة. ثانيا لماذا يفعل هذا؟ يقول الشيخ حتى لا يتزفر الإناء، ما أنت زفرت بفمك صح؟ بعد يا أخي انغسل، أمسك باليمين. نعم.
قال حفظه الله، وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه،
أعوذ بالله،
فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم، وهذا دليل على أن هذا قد ترك واجبا وارتكب محرما فاستحق أن يدعى عليه لمخالفته الحكم الشرعي وعدم قبوله ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف عليه أن الأكل
والشرب يعني كلام وجيه جدا كلام الشيخ والتعليلات الآن ماذا على ماذا على وجوب الأكل والشرب باليمين وعلى تحريم الأكل والشرب بالشمال. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن هذا من فعل الشيطان. وهذا الرجل لما تكبر دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وشلت يده. كل ذلك يدل على أن الأكل والشرب باليمين واجب وأن الأكل والشرب بالشمال محرم. نعم. ومما يؤسف اسمع.
ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسنة أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغي الإنكار على من فعل ذلك كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأكل باليمين أيسر
والأكل
باليمين أيسر وأحسن وأخف.
طيب، مو يقول الشيخ ومن المؤسف أن توقعت بيقول شيء آخر. صحيح من المؤسف كما قال الشيخ أن بعض الناس يعني يتساهف الأمر ويأكل بالشمال، لكن أقول لكم أيضا نضيف إضافة أيضا من المؤسف أن بعض الناس يا أخوان يقلد الكفار بأن الرسمي إذا أكل بسكين وشوكة أن تكون الشوكة إيش بالشمال، يقطع باليمين والشوكة بالشمال. حتى ذكر أن بعض الناس يعني ذهب إلى مطعم أو مكان عام فأخذ فقال واحد لا تكفى لا تفشلنا قلب الشوكة بالشمال يعني بين عليك غشيم، هذا عندهم رسمي قطع باليمين والأكل الشوكة بالشمال. لا حبيبي، شوكة ولا مشوكة باليمين، واضح؟ طيب.
قال حفظه الله: وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال كما يفعله بعض الناس، لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها شيء من التأثر، لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية.
بإمكان أيضا يستعمل المناديل، المنديل يمسك ولو تزفر يغسل إن شاء الله، ولا تخالف السنة وتشرب يمك أو لا تشرب يا أخي، كان لابد لا تشرب، اذهب بعد ما تغسل يدك اشرب إذا كنت خايف على الكاسة تتلوث، لا تشرب ولا تأكل بشمالك. ومن اعتاد على تطبيق هذه السنة لا يأكل يشرب بشماله سبحان الله مع الزمن ما يعرف يأكل بالشمال أصلا ولا يشرب بها، ولا حتى بالغلط يحصل معنا إيش يضع شيء بالشمال إذا اعتاد على هذه تطبيق السنة واستعظم الأمر هذا. طيب، بعض الناس يطعم صغاره بالشمال، يعني يأخذ الحاجة، بعض الأمهات والأباء وما يأكل بالشمال لكن يأخذ الحاجة حطها يضعها بيد الشمال بفي ابنه أو ابنته، هذا داخل في هذا ولا لا؟ داخل في هذا. إذا لا تأكل بشمالك ولا تطعم أحدا بشمال. نعم.
قوله: مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، أي ويستحب أن يأكل مما يليه لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليه. وظاهر هذا وجوب أكل الإنسان مما يليه، وخصه بعضهم بما إذا كان يأكل معه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه مع أنه صغير، والأصل في الأمر الوجوب ولم يأتي ما يصرفه عن ذلك. ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعد على ما ليس بحوزته مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب مع غيره.
اللهم صل وسلم على محمد. صحيح فعلا أخي، كل مما يليك ليش تأكل منه طعام واحد؟ يعني لو كان مثلا في أكثر من شكل ممكن يأكل من السلطة ويأكل من هذا الحلو ويأكل من هذا الرز، لكنه شيء واحد، لماذا تأكله؟ تقدره على الآخرين وفيه نوع من الجشع ويظهر إنسان بصورة سيئة، خلك ذرب مثل ما يقولون، كل مما يليك. نعم، الضربة مطلوبة ترى. كمل.
وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا فإذا كان أنواعا كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك فلا بأس أن يأخذ مما لا يلي.
نعم.
ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه كالأكل مع زوجته وخادمه، فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله مما لا يليه، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد ترجم البخاري
الدباء، تعرف الدباء؟ القرع. نعم.
وقد ترجم البخاري
يقطين. نعم. نعم.
وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله
وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله:
باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس وحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، والحديث قد دل على أن أنسا قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا أنس كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والدباء بضم الدال المشددة نوع من القرع، وهو اليقطين. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز لرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذى به غيره لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء وقد طيب. ورد في حديث أنس رضي
طيب
الله
يقول أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الخياط الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يسمى في علم الحديث ماذا؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم الذي لم يبين من هو، خياط، رجل، أعرابي، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقام أعرابي فقد دخل رجل، وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله، كلمة امرأة، رجل، أعرابي، هذا إيش يسمونه؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم. أما المهمل هو الذي لم ينسب. قال: فقال عبد الله، أي عبد الله؟ حدثنا محمد، أي محمد؟ هذا مهمل. نبحث عن من هو هذا الشخص حتى إذا كان في السند، لأن عبد الله، محمد، إبراهيم، من هذا؟ قد يكون ثقة، قد يكون ضعيف، فنحتاج إلى تحديد هذا الراوي للتأكد من صحة روايته. هذا إذا كان إيش؟ الإبهام في السند من باب أولى، إذا الإهمال في السند فمن باب أولى. إذا كان الإبهام حدثنا رجل، من هو الرجل هذا؟ لو قلت حدثنا عبد الله نبحث من هذا عبد الله، عبد الله ابن من، ثقة ولا ضعيف؟ فكيف هذا قال حدثنا رجل؟ يعتبر حي ضعيف، من هو الرجل؟ يسمى مجهول. لكن إذا كان الإبهام أو الإهمال في المتن، في متن الحديث، مثل ما عندنا الآن أن خياطا، هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم صح ولا مهمل؟ مبهم. خياط هل يضر؟ لا يضر. خياط هو فلان أو فلان أو فلان. المهم القصة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء، من هالخياط؟ ما يضر. فالجهل في ذكر الرجل في متن الحديث سواء كان مبهما أو مهملا لا يضر، لكن قد ينفع. قد ينفع كيف؟ قال: كما لو ورد في قصة فقام رجل، فجاء حديث آخر فقام رجل، فيبحثون هل هو الرجل نفسه ولا غيره، فتكون القصة تكررت ولا هي القصة واحدة. فمعرفة المبهم والمهمل في متن الحديث منه فائدة، لكن عدم معرفته ما منه مضرة. أين يضر؟ إذا كان الإبهام أو الإهمال في السند، لابد أن نتأكد من صحته، من هذا الراوي. طيب هنا لاحظ يا أخوان، الخياط هذا الحديث هذا ما أعرف، لو رجعت إلى الشراح لهذا الحديث قد يكون بعض العلم يبين، يعني بعض المبهمين وبعض المهملين في متون الأحاديث تأتي رواية أخرى يقول لك هو فلان المسيء في صلاته فلان، الرجل اللي كذا فلان، هذا تجده. لكن لو ما عرفنا أول ما يضر ثم نقول هذا الرجل ما شاء الله دعا الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول استجاب له وأكل من طعامه، ها يعني هذا إذن صحابي صحابي، فيغبط على هذا الفضل العظيم أنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد لو دعا رجلا وجيها أو معروفا تشرف في ذلك، فكيف هذا دعا من؟ دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم شيء عظيم. قامت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة، فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. هذا إلى يومنا هذا يعني واحدة تعرض نفسها يعني كأنها بايرة ومرغوب فيها، ها صح، يعني فيها شوية تعريض وجه كما يقال. المصيبة الأكبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صوب إليها نظر لم يكن له حاجة فيها، ما تزوج، حتى قام رجل قال رسول الله إن لم يكن لك في حاجة فانكحنيها، قال هل عندك ما تصدقها. المهم معروف القصة أن قال تمس ولو خاتما من حديد، فنظر إليها بعض الناس أنها قامت وعرضت نفسها وهبت نفسي لك يا رسول الله، ما رغب فيها وتزوج واحد حتى خاتم الحديد ما عنده، صح يعني موقف. فنزل القرآن امرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي فغبطت عليك، شهد لها من رب العالمين أنها مؤمنة، ها ظفرت بشيء يتلى قرآن اليوم أنها مؤمنة، الله عز وصفها بذلك. فهذا الخياط قد لا يعرف من، يمكن ترجع للشراح ما تعرف من، لكن انظر الموقف اللي وقفه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ورغب في طعام وأكل الدباء، من حظها يعني الواحد يتمنى لو في المنام يشوف نفسه داعى الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في واحد يا أخوان من جماعة التبليغ يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كل ليلة، جماعة التبليغ الأحباب كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة، قال لأنني أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة 5000 مرة، هذه الدقمة 5000 مرة وكل ليلة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. أقسم بالله أنا كذاب، أقسم بالله أنا كذاب، أقسم بالله إنه كذاب، لا تحلف، لا أقسم بالله أنه كذاب. لأن لو كان الواحد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 5000 مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته يا أمتي من صلى عليه 5000 مرة رآني في المنام، ها صح؟ ألا يتمنى أحدنا أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ كلنا نتمنى ذلك، كل مسلم يتمنى ذلك. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا نصلي 5000 مرة لنراه؟ 5000 مرة تصلي وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون. طيب إيش مصلحته بالكذب؟ قال أنا أكذب الكذبة عشان أرغب الناس يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، أرغبهم بدل يسهرون على معصية، على إنترنت، على تلفاز، على فضائية، على التمثيلية، على أفلام، على خلهم يصلون، عطهم الكذبة هذه، ها خلهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. شيكم أنتم؟ هل دين الله يحتاج إلى كذب؟ والله ما يحتاج إلى كذب، دين الله ما يحتاج إلى كذب. يقول الله عز وجل أولم يكفي ما أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما نحتاج الكذب. وهذا الكذب إذا انتشر علشان نرغب الناس، عشان الناس يتوبون، عشان الناس يستقيمون، سيكون على حساب الحق، سيترك الناس الحق ويتركون السنن ويشتغلون إيش؟ بالكذب والبدع. نعم، امرأة ابتليت بزوج لا يصلي فكذبت عليه أنه رأيتك في المنام البارح أنك احترقت وأنك مت وقمت تصرخ ويا رب رجعوني ورجعوني وقلت كذا، لا اي والله قام يصلي صار حمامة مسجد لا خذت النساء هذا كل واحدة قامت تشذب على زوجها. شفتك في المنام البارح قمت أبكي عليك ما أصلي. لا وقام يصلي. خوش كذب هذا، إيش رأيكم؟ يجوز؟ يجوز إنسان يكذب ويفتري أن رأى في المنام ما لم يراه؟ لا والله، لو كان هذا من دين الله عز وجل لذكره الله، لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن دين الله ليس كذا، دين الله حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق بالأخبار وعدل بالأحكام، ما في داعي للكذب. ولو قام الدين على الكذب أو لو استبدلوا الكذب على الحق لساد الباطل وترك الناس الحق. هكذا ابتليت الأمة اليوم، يأتون بطرق مبتدعة حتى يرغبوا الناس في دين الله عز وجل. يغنون بالأذكار. اليوم ابتلي الناس بالشيلات، ها شيلات وذكر وتسبيح وصلوات عندنا، وصوت جميل. الناس تسمع الصوت ما تنتبه للكلام، بل وجد بعض الكلام الباطل المحرم والناس تغني فيه ولا تعلم، بل أن هذا لا يزيد من الله إلا بعدا. يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بالترانيم والأغاني والشيلات، كل أفعال نصارى هذه دخلت على المسلمين إلى الصوفية، تحولت الآن إلى صوفية، صوفية البادية، شيلات شيلات وأذكار وصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله ولا إله الله في شيلة في حطة. إيش الكلام هذا؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا كله بدع. لكن بعض القلوب ترققت، ترققت هذا من الشيطان. ذكر أهل العلم ما تركوا شيء، قال يأتي الشيطان يجعل عند القلب رقة عند البدعة، إذا ابتدع يخشع القلب. نعم بعض الناس هكذا عند الذكر عند كذا يهز ويغمض عيونه ولا هنايم ما كمل ذكر الله عز وجل. إيش هذا؟ لو كان هذا من الحق لجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمرنا نغمض عيوننا، لا أمرنا نهتز، لا أمرنا نتغن نترنم، لا أمرنا أمر كل ذاك لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم. ما قال بالأغاني ولا هو غنى ولا الصحابة غنوا ولا قر ذلك ولا أرشد إليه. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه البدع التي أفسدت كثير من دين الله عز وجل. وبعض الناس يتعجب لو قلت هالكلام، قل شو يعني إيش سوى راح أسمع أغاني مجون وفواحش حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تبي نصلي حتى ذكر الله ما. أنا قلت لا تصلي، أنا قلت لا تذكر الله، أنا قلت صل على النبي عليه الصلاة والسلام واذكر الله، لكن بيش بالمشروع لا بالمحدث، بالمشروع لا بالمحدث. اذكر الله كما علمنا الله، وصل على الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة. هذا هو المقصود. وذاك رجل عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله. لا تفهم يقولك لا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا. إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ما قال فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الناس فقد عطست. ما قال الكلام هذا، من أين لكم هذا؟ هذا يزيد شوي وهذا يزيد شوي وهذا يزيد شوي، ضاع دين الله عز وجل. من أين لكم هذا؟ يضع الميت في القبر وينزل معه ويلقن كلام وطول على الناس، الناس تنتظر برا. هذا احنا خابرين عند الروافض، ولا اليوم بعض الناس خرج مع التبليغ قام يفعل كذا. يقول واحد تبليغ ميت توفيت والدته، الناس تنتظر برا وقاعد داخل وياه 15 دقائق يخلص زي ما تفنى وياه. ايش هذا؟ ما انزل الله من سلطان، هذه ما انزل، بدع. بعضهم ينبطح داخل القبر وجيب له واحد يصوره يقول موعظة، هكذا راح يجيك الدور تنام. اجتهز لهذا اليوم. لما ذكر ذاك الشيخ العثيمين كان هذا صاحي ولا مجنون؟ هذا أقرب ما يذهب به إلى مستشفى المجانين. هذا قال بعض ما يرق قلبي إلا إذا انبطحت في القبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروها ما قال ناموا فيها. قال ماذا؟ زوروها ما قال ناموا فيها. إذا ذكرت بعض القصص ولا بعض آثار ولا فلان الزاد فلان والكتاب فلان إنه كان وضع قبر في بيته، يا أخي هذا ليس عبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مقابر وكانوا في قبور والناس تندفن والناس تموت، ما قال لهم أبدا ولا الصحابة فعلوا ذلك ناموا في القبور، قال زوروها ما قال ناموا فيها. ثم هذا الذي نام في القبر قد يسقط على القبر، في ناس موتى حقيقيين دفنوه دفن عادي خفق فيهم القبر. طيب افرض هذا رايح على بنا ياخذ بروفا، ها وارد ولا ليس بوارد؟ هذا وارد. ثم ربما بعض الناس يزيق عقله، ربما دخل القبر يلا غطوني يعني، ولا شاف الظلام هذا يمكن زاق عقله. ثم ليش مستعجل على القبر؟ انت جاي يا اخي، انت ستموت اليوم او بعد او غدا او بعد غد. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال زوروها ولم يقل ناموا فيها، قال زوروها. والشيخ الثمين شدد على هالمسألة، قال الذي ما ينزجر بكتاب الله بالزواجر في كتاب الله، موعظة كتاب الله، يروح ينزجر ينام؟ لكن نعم بعض الناس ما يفقه كتاب الله ولا يتدبر كتاب الله ولا يأثر به كتاب الله، لكن إذا أتى إلى البدع هذه تعال شوف الدموع، تعال شوف البكاء، تعال شوف الشيطان يفعل بهذا الفعل. وتجد بعض الناس يبكي بكاء وهو عنده من الكبائر وعنده من البدع. شيء عجيب هالأمور هاي دخلت علينا على المسلمين اليوم. واحد عامل له كلمة يقرأ على ناس ويصورونه يبكون، تدرون ماذا فعل؟ محضر الكلمة بالبيت، حاط بالفوسفوري قلم فوسفوري على بعض السطور كاتب هنا بكاء. شوف حضر الدرس، يجي وإذا وصل عند الفوسفوري هنا بكاء، يقول عطها بكي. حصلنا سوالف حسنيات، هذه سوالف حسنيات، ويجيبون قراء برمضان وبفلوس سكر الفندق ويعطونا فلوس ويقرأ ويتباكى عنده بكينا بكي البارح. يقول لي واحد أكل فضيت لبراسي كنت بكي، شنو بكي حسينية احنا؟ واحد مرة يبكون وراه ارتبك بالقراءة سلم غضب عنه، ايش البكاء؟ اربكتون مع الفقر يوم زفهم ما حد بكى ليل وتر. ايش معنى هذا يعني؟ البكاء امر يا اخوي يغلب الانسان يبكي، ما يوم زفك لا تبكي سكتوا دقمة هي يعني. والله العظيم يا اخي ها يعني كيف دخلوا علينا اليوم ومقاطع وبكاء ومش عارف ايه، ويجيبونه وتخيل نفسك انك مت ويحطونه كذا ويصوروا له فيلم بالاسود والابيض انك مت وقاعد يبكي. شنو هذه كلها؟ بدع كلها والله يا اخوان، وسائل اعلام فحسب، ما هو من دين الله عز وجل ابدا، نسال الله العافيه. طيب
قال حفظه الله: وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. ومعنى ذلك أنه لا بأس بمناولة الضيوف بعضهم بعضا من الطعام الذي تحت أيديهم. قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا من على مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام إنما قدم لهم بأعيانهم ليأكلوه، فقد صار من حقوقهم وهم فيه شركاء. فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه وما يجوز له أكله، فمباح له ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: كل مما يليه، فجعل ما يليه من المائدة حلالا له، وأما من كان على مائدة أخرى فلا حق له في ذلك الطعام ولا شركه. فلذلك كره العلماء أن يناول رجل من كان على مائدة أخرى. لكن هذا فيما يظهر لي مقيد بعدم الكراهة، كأن يناوله بملعقة أو شوكة أو نحوهما. أما ظاهرة تقطيع اللحم وتقديمه للضيف أو كبير السن أو للأعمى ونحو ذلك، فهذا إن علم عدم كراهية الضيف ومن ذكر فلا بأس، ولم يعلم شيئا من ذلك فلا ينبغي، لأن
وإن لم
يعلم شيئا من ذلك فلا ينبغي، لأن هذا اللحم قد مسته الأيدي وخالطه لعاب الآكل الذي يقطع. وبعض الناس عنده كراهة شديدة،
يعني بعض الناس يكره الناس تقطع له تعطي. نعم.
فتراه يغسل يديه قبل الأكل بالماء والصابون بمجرد مصافحة الناس، فكيف سيأكل من هذه من ما هذه صفته؟ فالذي أراه أن تترك هذه العادة، ويمكن تقديم ما يراد تقديمه بدون أن تمسه الأيدي كما تقدم.
نعم، لو قطعه بملعقة بالسكين وقدم، أو يستأذنه يقول أقطع لك. صح، بعض الناس قد لا يأكل تقطع وتحط تقطع، هذا يقول تركه أولى. طيب، نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.